بسم الله الرحمن الرحيم. نفتتح هذه الجلسة الخاصة بالنساء في مدني في بيت سعيد اليوم الاثنين 17 يونيو 1974 الساعة 7 لكن المقصود من أن الجلسة دي تكون مقفولة وخاصة ما محضورة إلا من 3-4 من الآباء أنه البنات تكون عندهم فرصة ليسألها. ممكن في الاجتماع المختلط بعض البنات يسأل ويتكلم ويناقش لكن ما كلهم، والفرصة الأولانية مطلوبة للضيفات. بعدين الأخوات الجمهوريات يمكن أن يشاركن في تحريك الجلسة، والجلسة في العادة بتقدم رؤوس مواضيع بسيطة عشان تدي فرصة للناس ليسألوا، والغرض من تقديم رؤوس المواضيع البسيطة أنه الناس يلقوا حاجة يتكلموا فيها بس، لكن ما بيتقيدوا بيها. يعني ممكن للأخت الضيفة أو الأخت الجمهورية أن تسأل في أي اتجاه شاهد، كان هي ندوة مفتوحة. المقصود منها بس الفكرة دي والتعريف بيها. وكنا في وقت مضى ما هو بعيد بنعمل جلسات خاصة بالنساء، كمان بيكون في موضوع خاص برضو بنتكلم عن الأحوال الشخصية، شريعة الأحوال الشخصية، يعني شريعة الزواج والطلاق والنفقة والحضانة ومسائل معينة تخص المرأة. وكنا بنعتقد أن دي برضو مرحلة ما بتستمر طويل، لأنه الشيء الطبيعي أن يكون المجتمع النسائي والرجالي مختلط، وأنه الناس رغم الاختلاط يكون في عفة وصون ونظافة، وده بطبيعة الحال هو غرض الدين. لكن الدين ما بيصلوا بسرعة، بيصلوا بالتربية، مثلا ماها اعتبارتك. والدين لما انفرض على المرأة أن تكون وراء الباب، تكون محجوبة وتمشي بثوبة مسدول عليها وما تمرق إلا لضرورة، ده ما هو غرض الأساسي، لكن غرضه أنه يقول شوية شوية لغاية ما تكون هي عفيفة في صدرها، عفيفة في أخلاقها، مؤتمنة على نفسها، مش المؤتمن عليها أبوها وأخوها أو زوجها. قبل ما تصل للمسألة دي بتكون في وصاية عليها، والاعتبارات كثيرة. الاعتبارات أهمها ممكن نقول برضو المجتمع الرجالي، المجتمع على عامته، لأنه الناس كانوا في أوقات كثيرة ما عندهم حكومات، ما في حكومة بترعى الأمن وتحفظ النظام ويكون بابنا ده آمن، ما بيجي ينقر زول ويعتدي على الناس الجوة، لأنه في حكومة وفي ضبط وفي ربط في البلد. الناس ما كانوا دائما كده زي ما بنشوف نحن هسا. بطبيعة الحال الناس ما كانوا بيسكنوا في مدن عامرة وأهلة ومتمدنة، كانوا بيسكنوا في الخيام وبيسكنوا في الغابة، ولغاية الآن بيسكنوا. في وقت زي ده الناس ما عندهم حكومات وبوليس وقوانين. الإنسان لازم يكون قوي ولازم يكون مسلح، ولازم يحمي نفسه ويحمي بيته ويحمي عرضه. وفي مجتمع زي ده المرأة ما بتقدر يكون عندها مجال، لازم تكون محمية دائما. برضو زي ما الحماية في المجتمع صعبة، كسب الرزق صعب، كسب الرزق منه الصيد يجروا ليصطادوا، ومنه الغارات والغنائم، ومنه العمل الشاق الشديد الصعب. والمرأة بيكون عندها أولا عضلاتها ما في قوة تكسب، بعدين عندها وقت بتكون فيه حامل، عندها وقت تكون فيه نفساء، عندها وقت تكون فيه مرضع، ودي طبيعة الوظيفة الأساسية. لذلك هي محتاجة للرجل يكون قدامها دائما. زي المجتمعات دي لغاية الآن عندنا المجتمعات دي أدت المرأة وضع خاص، الوضع الخاص ده كان سيء في البلاد العربية في الحجاز، سيء إلى حد بعيد. يعني كان الرجل يدفن بنته حية، يدفنها خوف العار، خوف أنه ما يقدر يحميها، تسبى من خيامه وتبقى له سبة وتبقى له سهر عين وتبقى له عار. برضو يدفنها خوف أن تضايقه في الرزق، رزق صعب، الجوع والكرب كانت الحاجة الظاهرة في البلاد العربية. بعدين إذا كان عندك رزق محدود، يعني الرجل عنده رزق محدود وما بيقدر يتوسع، أن يأكل الولد أفضل من أن يأكل البنت، كأنه كده يدفنوها خوف الجوع، يدفنوها خوف العار. ولما قال الإسلام منع الكلام ده من البداية، قال وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وهناك يقول وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ أي دحته يتدفن، ألا ساء ما يحكمون. فجمنع المسألة دي، بقت ما ممكن. لما البت كانت في الجاهلية بتدفن حية، يجي طوالي يقول أنه البت مساوية للولد، تدوها نصيب في الميراث زيه وتقبل شهادتها زيه، والرجل يتزوج بنت واحدة، امرأة واحدة، ما ممكن. ده ما بكون تدريج، ما بكون مشي بالراحة من الحاجات المتخلفة إلى الحاجات المتقدمة، لازم يمشي قليل قليل. فجاءت شريعة الإسلام، الشريعة دي جاءت ادت المرأة حق كبير جدا، لكنه ما هو آخر ما يمكن أن تديها إياه. ادتها حق كبير جدا بالنسبة لماضيها ودرجتها وسارت بها، لكن ما هو آخر ما يمكن أن تديها إياه. المثل اللي احنا هسه دائمين فيها هي ان الاسلام يعود من جديد لحياة الرجال وحياة النساء بعد زمن طويل قطعته البشرية كلها في التطور المختلف والسريع، خصوصا في السنين الاخيرة، لغاية ما جاء الوقت اللي زي ما قلنا بنسكن في مدن اهلة وامنة، ويمكن الإنسان بل على التحقيق واجبه أن يسير في شوارع بدون سلاح. في الوقت الماضي الرجل بيصير مسلح، ولغاية الآن الرجل بيسكن في الغابة في الخيمة بيصير مسلح، لكن نحن في مدني، نحن في اندرمان، نحن في السودان بنمشي آمنين على أنفسنا. بل الحقيقة في قوانين تمنع حمل السلاح لأن الإنسان ما محتاج له. إذا كان البوليس أصبح لقى واحد شايل له سيف متدرع في كتاب يصادر منه السيف، السكين بتصادر ده لأن الناس ما محتاجين لها، ويجوز تدور إلى إلى المشاجرات اللي تؤدي إلى خطورة. فكانوا ماشيين الناس بيدخلوا في القانون شوية شوية شوية. لما نحن جينا في مجتمع زي ده بفضل الله ثم بفضل التطور الكبير اللي حصل، نظرنا في الأمر ده، هل فعلا كل ما عندنا للمرأة هي أنها تكون بالوضع القديم، ولا دي خطوة تقدمها لقدام عشان ماضيها كان رديء جدا تمرق منه خطوتين ثلاثة لتمشي كل مرة لقدام؟ ده جانب من الجوانب المهمة، مسألة المرأة في الإسلام، هل هي هكذا أن الرجل دائما هو الوصي عليها، وأن هي ما ممكن تكون مسؤولة ومؤتمنة على نفسها؟ هل ده ممكن يكون هو الوضع الإنسان العايز الإسلام؟ وضح لنا أن الأمر ده ما يصير. الإسلام وارد في القرآن، كل الإسلام في القرآن، حتى يسأل الإنسان أن يقول الحديث في القرآن، يعني ما ضروري أن تقولي الإسلام في القرآن في الحديث، لا، الإسلام في القرآن، الحديث خارج من القرآن. حياة النبي هي تخلق بالقرآن، النبي كان يقرأ القرآن ويتخلق بالقرآن ويعيش القرآن. لما سئلت السيدة عائشة عنه عن أخلاقه كانت شنو؟ قالت كانت أخلاق القرآن. وربنا يثني على النبي يقول وإنك لعلى خلق عظيم. أصبح الحاجة الممكن الإنسان يقولها هي أن الإسلام في القرآن، لكن بنفهم القرآن بطريق النبي. وده الحقيقة الدنيا هو كده، لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما فيش دخول في الملة الإسلامية إلا بكده. ومع الكلام ده أنه لا إله إلا الله هي التوحيد المطلوب، لكن التوحيد ده عنده باب زي الدار دي، انت تجي في الدار بتنقل الباب ده يفتح لك وينزل لك تدخل، بغير كده ما ممكن. فهنا باب الله هو النبي، ده معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولا إله إلا الله دي أصلها أجل القرآن عشان يحققها، وكل الأنبياء جاء بها. أصل نبي من آدم وإلى نبينا جاء بغير لا إله إلا الله ما في. ونبينا يقول خير ما جئت به أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. فهنا كل نبي عنده شريعة، كلهم متفقين في لا إله إلا الله، لكن كل نبي عنده شريعة تختلف. شريعة آدم ما هذه شريعة موسى، ولا هذه شريعة عيسى، ولا هذه شريعة محمد. شريعة موسى وعيسى ومحمد كل شريعة تختلف. السبب أن الشرائع بتجي للناس، والناس بيكونوا على وضع زي الوضع اللي قلت لكم عن المرأة في الجاهلية. ما ممكن التشريع يجي يتجاهل كل الحاجات الماضية ليقول للناس من جاهليتهم اصبحوا في القمة اللي هو عايز لهم. هو عايز لهم القمة لكن بيدرجهم، والحاجة الطبيعية أنه الطفل عندنا أهو بيتدرج في السنين المختلفة، وانت ما ممكن تكلفيه الحاجة اللي ممكن يعمل السنة الجاية عشان يعمل السنة دي، لابد أن ينتظر السنة الجاية ليعمل الحاجة اللي بتأهله لها سنه. وانت بتربيه وبتدرجيه وكل مرة بتشوفي أنه يعمل الحاجة اللي ممكن يعملها. فهنا الشرائع بتدرج الناس للصورة دي. يمكن تشوفوا الفرق الكبيرة جدا لما تعلموا أن آدم شريعته الإسلامية أنه يزوج بنته لأخوها. عندنا نحن في الشريعة الإسلامية على عهد نبينا البنت ما ممكن يتزوجها بطبيعة الحال أخوها، ما ممكن الولد مثلا يتزوج بأخته، ما ممكن يتزوج بأخوه، يعني حاجات بعدت شوية من الأخت بقت محرمة برضه. السبب بذلك أنه ما في كان في مجتمع آدم ناس كثيرين، في بناته وأولاده. لما جاء في عهدنا نحن بقى الناس كثيرين، أصبح محرم الدوائر القريبة عشان يكون في علاقة بين النساء والرجال، علاقة ما هي مبنية على الزواج بس، في علاقتين، علاقة المرأة كزوجة وعلاقة المرأة كأخت وبتخت للرجل. والعلاقة دي فيها سماحة إنسانية وفيها مودة نظيفة، جاء الإسلام لينميها. والوقت كان ممكن يسمح بها لأن الناس كثيرين ما ضروري الولد يتزوج بتخوه مثلا أو بتخته، خلي عنك أخته. فكأنه الشرائع بتنسب الناس شوية شوية. يعني احنا لما نظرنا للمسألة دي ورأيناها في القرآن واسعة، في القرآن حظ المرأة واسع جدا، حظ الرجل واسع جدا، لكن في الشريعة جاء على قدره. جاء موضوعنا احنا في ما سمعت به وسميناه الرسالة الثانية من الإسلام، تطوير الشريعة. نحن مثلا عندنا كتاب في الوقت القبالي كنا نتكلم النساء فيه عن خطوة نحو الزواج في الإسلام. الكتاب ده من اسمه بيظهر معناه خطوة واحدة لنصل الزواج في الإسلام، عايز خطوتين ثلاثة لنصل. فالزواج في الإسلام هو غرضنا في الوقت الحاضر، وما أصبحنا نحن بنتكلم عن خطوة، وما بنحب في الحقيقة أن نكلم المرأة عن شريعة الأحوال الشخصية منعزلة. عايزين حتى لما نكون المجتمع زي ده مجتمع مقفول على النساء نديهم فرصة ليفهموا أصل الفكرة، لأنه ما في أبدا كرامة للمرأة إلا إذا كان قام حقها المدخر لها في الإسلام ليرتب ويحل مشاكلها. حظها المدخر لها في الإسلام ده كان جبالك زي معطل. معطل ليه؟ لأن هي لما الإسلام وجد جعفرة الرجل أصله وسع عليها بصورة عجيبة، يعني يملك ندفنة، هي ما تملك حق الحياة. طبعا كون يكون قيم عليها ويتزوج 10 و15 ويطلق متى شاء ويعامل بأي صورة شاء، ده كان من باب أولى. إذا كان هو بيحرم الحياة ممكن يحرم الحرية. لما وجدت الصورة بالشكل ده جعل تحت الرجل، وجعل الرجل وصي عليها، وزي ما يكون اليتيم القاصر حالة النساء زي حالة الأيتام. اليتيم القاصر بيقول عمه وصي عليه. لو فرض أنه رجل مات وخلى أطفال وعنده مال، يقوم وصي عليه، على ماله ده وعلى أيتامه من أهله، من أقرب الناس المؤتمنين على الأطفال ده، يقوم ويضع ايده على المال ويحفظ لهم هو وذمته، وينميه اذا امكن، وما ياكل منه باسراف اذا كان ما عنده ياكل ببسيط، وما بديهم مال. لكن ما ممكن الطفل عمره 10 سنين أو 15 سنة يديه مال ابوه يقول له هذا مالك انت اعمل فيه ما شئت، لانه قاصر. لكن ينموه له ويحفظوه له ويرشدوه ويعلموه، إذا كان تم تعليمه ويتخرج ولد رشيد الزول الوصل عليه ويقول له ده مالك، الحاجة تمت فيه كده من زيادة ولا من نقيصة، ويبقى في الوقت ذاك سلموه حقه لأنه بقى رشيد. مسألة الإسلام بالنسبة للمرأة زيدة، المرأة عندها حقوق في المساواة التامة مع الرجل، عندها حقوق في أنها تكون زوجة واحدة لرجل واحد، عندها حقوق في أنها تكون هي بتطلق زي ما هو بتطلق إذا كان في ضرورة. إذا دخلت في الزواج ده أولا لازم تدخل باختيارة، ده مش عايز كلام بالمهر، ما بتجبر على الزوج، تدخل باختيارة. لكن إذا حصل تغيير في العلاقة بينه وبين الرجل ده، في الأول كان كويس في الآخر بقى بطال، يمكن هي أن تطلقه زي ما يمكن هو أن يطلقه، ده في أصل الدين بالصورة دي. والعلاقات الثانية كلها مرعية بالشكل ده، لكن ده ما يمكن أن يكون في الوقت اللي هي قاصر فيه. زي ما قلنا مال اليتيم محفوظه عند الوصي عليه ويديه منه الحاجة البسيطة قدر حالته ليترشد شوية ويتربى. فالبرأة قالوا حقها في الطلاق عند الرجل، هي ما تطلق لأنها ما تقدر تحسن التصرف في الحاجة ده، زي ما حكاية المال الجبيل ما بتحسن التصرف فيه وما يدوها ياهو، دي اللعب بالنار. إذا كانت تهديت الطفل الرضيع النار قد يحرق نفسه بها، فيتي تزحيه منها. فهنا المسائل اللي هي حق المرأة جعلت عند الرجل الوصي عليها ليحتفظ بها ويرشدها لقدام، دي حقيقة الدين. نحن في الوقت الحاضر المسلمين مفارقين للدين، المسلمات مفارقات للدين، الشريعة ماها قائمة، نحن بنصلي وبنصوم لكن في الحقيقة الثانية الشريعة ما داخلة في عملنا. شريعتنا نحن الإسلامية ما ممكن تكون في طرف من حياتنا والطرف الثاني نحن نعمل زي ما شئنا فيه. الشريعة الإسلامية كل حركة وسكنة من حركات الرجل والمرأة وسكناتهم بتنظمها. إذا كان الدين ما قائم في ركن من أركان المعيشة، يعني إذا كان نحن بنصلي كويس لكن بنغش الناس في السوق صلاتنا ما كويس قولا واحد، ونحن عملنا كل عمل غش بها. فالعبرة بالأخلاق. هنا الناس ما عايشين على الإسلام، ودي النقطة اللي احنا عايزينها تكون واضحة، والنقطة اللي بطبيعة الحال في خلاف كبير بيننا وبين الناس فيها، لأنه زي الفقهاء مثلا عايزين يقولوا للناس على الناس هو بصلوا وبصوموا وبحجوا والعند شيء بزكيه وما تعوج الناس بخير. الحقيقة ما النقطة دي كان ما ظهرت تماما، الناس ما بخير، الناس عايزين يتغيروا، الناس عايزين لا إله إلا الله كبر تدخل من ما تجيش في لسان بس، لا إله إلا الله هسه من الحناجر إلى فوق، المقصود لا إله إلا الله أن تدخل في القلوب، تسلم القلوب دي من الحقد، تسلمها من البغض، تسلمها من الطمع، تسلمها من الغيبة والنميمة، تكلمه من الانحراف وطرق الحرام المختلفة في المعاملة وفي السلوك. إذا كان ما لا إله إلا الله دخلت هنا ما في لا إله إلا الله، دي أصلها بقت كلام ساكت. الناس إذا ما عرفوا أن لا إله إلا الله هسه غايبة لأنها ما هي داخلة في قلوبهم يبقى ما بتغيروا. ما ممكن أنت تيجي تقول للإنسان أنت بخير والله ما عندك عوجة وتطلب منه أنه يتغير. يتغير ليش؟ ما هو بخير. النقطة دي ما متروكة ساكت. النقطة دي النبي أنذر بها قبيل وقال الناس بيبعدوا من الدين والناس بنحرفوا من الدين والناس بيصبحوا ما مسلمين والناس بيعود لهم الإسلام ثاني. نحن مبارح في بداية محاضرتنا تكلمنا عن حديثين. الحديثين قال فيهم يوشك أن تداعى عليكم الأمم فتداعي الأكلة على القصعة. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غساء فغساء السيل لا يبالي الله بكم. يوشك أن تداعى عليكم الأمم يعني جرب أن تهاجمكم الأمم من كل جهة زي ما يهجموا الناس الجياع على الطعام الموضوع قدامهم في البلح كل واحد عايز منه نصيبه. بعدين قالوا له نحن بنكون اليوم داك نحن قليلين والأمم كثيرة. قال لهم لا انتوا اليوم داك برضكم كثيرين او زي 100 و120 مليون في وضعنا ده نحن هسه 100 و120 مليون المسلمين العرب حتى المسلمين الباقيين يمكن يصلوا 500 مليون في الأرض دي. لكن كلهم كل المسلمين محل ما وجدتهم أذلة ومستعمرين خصوصا قبل 30 سنة كلهم مستعمرين من الأمم المختلفة. قال لهم انتوا اليوم ده كثيرين ما كن شوية لكنكم زي الدفيس اللي شايلاه الموية ما عندكم وزن والله ما عنده لكم كرامة لا يبالي الله بكم. ليه بنكون خفيفين؟ لأننا قلوبنا ما فيها لا إله إلا الله. وهو قال مثقال ذرة من لا إله إلا الله أثقل من جبل أحد. فبقى الخفيف في وزنه لأنه قلبه فارغ ما في الله في القلوب. وبعدين في حديث آخر برضه قال فيه لتتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. قال حتى لو دخلوا جحر ضب خرج لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى. قال فمن؟ فلا تتبعون سنن من كان قبلكم يعني تمشوا على طريق الناس اللي قبالكم بالضبط تلتحقون وتعملوا زي ما هم بيعملوا. قال حتى لو دخلوا جحر ضب حاجه غريبه وكده انتوا برضه تدخلوا فيه زي ما دخلوا. قالوا الناس من اليهود والنصارى؟ قال اي اليهود والنصارى من غيرهم. هنا برضه تلقى انتوا الحكاية دي نحن ظاهرة عندنا ان نحن نمشي لله في المسجد نصلي ونخرج في السوق نغش ونتعامل بالربا وندلس وكل حاجة تجيب لنا القروش نعملها. هم كده هم زي اللي بيفتكروا انه الله ما عنده دخل في حياتنا اليومية دي ينشلوا في الكنيسة ولما نطلع هم وشطارتهم. نحن بدون الشبه كبير جدا بيننا وبينه. نحن على الحديث دي وعليه برضو الصورة الحية بالعيشة يعني نحن العرب مثلا زي ما قلت لكم أكثر من 100 مليون اليهود غلبونا 4 مرات وهم 250 مليون في إسرائيل. السبب أن نحن مع الله ما مع الله. الله خازلنا عشان كده لأنه الله قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فلما نحن أصبحنا ما في طريقه ما مؤمنين ما أصبح علينا عليه وعده بأن ينصرنا. الاعتبارات دي كلها هي اللي تخلينا نحن نوكد للناس أن الناس ما هم على الإسلام. هنا لما نجي برضو نلقى حقيقة المرأة برضو الشريعة ذات اللي هسه بتعامل بها هي دخل فيها الفقه وفيها صور كثيرة جدا من التعامل اللي الناس يعتبروه دين. هسه في الوقت الحاضر في المحاكم في الفقه ده ما مأخوذ من الاجتهادات اللي بعدت الناس من الدين. المرأة زوجها ما مسؤول يعالجها. المرأة إذا مرضت أهلها يجوا يأخذوها يعالجوها لما تبقى سليمة يجي زوجها يأخذها. المرأة إذا ماتت عن زوجها هو ما مكلف يجيب كفنة ويجهزها ويسترها ويدفنها يجي يأخذوها أهلها. دي صور من العمل المعمول به هسه ودي ما الشريعة الحقيقية مسخت المسألة وبعدت حتى في مسألة الأحوال الشخصية حتى عن الشريعة الغايبة بقى في غياب زيادة في الاجتهادات الكثيرة اللي وردت من الفقه. فنحن بنقول أن الوضع ده ما يعود، والوضع ده ما يمكن يكون الدين ولا فيه شيء من الإنسانية بعيد. إذن لازم نرجع بالموضوع ده لأصل الدين. أصل الدين هو ما سميناه نحن بالرسالة الثانية، وفيها تطوير الشريعة، وده تجي في القرآن كلها. القرآن لما نزل كامل للناس في مكة 13 سنة الناس ما قدروا، 13 سنة ما استجابوا، لأنهم زي القاصر، زي الطفل الصغير مثلا. يا إذا كان قلت للولد يا ولد مش المدرسة، قال لك أنا ما عايز مش المدرسة، قلت له على كيفك بيمشي لعب، بيمشي لعب ويمشي يتهرب ويمشي البحر ويمشي الصور دي. لكن انت بطبيعة الحال بتلزمه ان يمشي المدرسة، لانه ما عليه كيفه، لانه عمره 6 سنين، عمره 7 سنين، عمره 10 سنين، انت وصي عليه، ابوه وصي عليه. اجى الاسلام في مكة زي الصورة دي، كأنه قال زي اللي بتقولي للولد امشي المدرسة، قالوا لهم امنوا بالله، ابو 13 سنة ابو. فجل القرآن ثاني نزل بدرجة جديدة، قال الناس دين ما هو الرشد الأمن، يقول لهم آمنوا أو أتركوا الإيمان عليك. في مكة يقول له وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أو ذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. لما 13 سنة ما جابهم فايدة في الوضع ده، نزل قرآن جديد، لكن بعد ما النبي هاجر، لأنهم مع أنهم ما أصلوا كانوا عايزين يقتلوا، أحاطوا ببيته في آخر لحظة زي ما بيقولوا الناس في ساعة الصفر. هو هاجر ليلة الهاجر فيها كانوا محيطين ببيته، قالوا في حيلة من حيل يضربوه ضربة رجل واحد، بعدين أهله ما يعرفوا الكات لمنه يقبلوا الدية من القبائل. دي كانت خطتهم، أبو يؤمنوا مش بس كمان عايزين يقتلوه. فلما هاجر ظهر الأمر ده، أنه الناس دين ما هم ما عليه كيفهم، الناس دين ما هم رشد حتى يقولون عليه كيفهم، الناس دين قصر زي الأطفال، لازم يسوقوهم بالسيف لمصلحتهم. فكانت الهجرة، وكان القرآن في المدينة، القرآن في المدينة ده كان عليه الحكم. الكلام اللي قلناه عن المرأة ده جاي في قرآن المدينة، المرأة على النصف من الرجل في الشهادة، وهي على النصف منه، يعني شهادة الرجل تساوي شهادة مرتين. وبرضو الميراث أخوك يأخذ مرتين زيه. وبرضو في الزواج الرجل يمكن أن يتزوج واحد واثنين وثلاثة وأربعة، بس يفترض عليه أن يعدل، والعدل ده في القسمة، يعني كان يتزوج أربعة وجاب أربعة وجاب فستان لواحدة لازم يجيب فستان للثلاثة الثانية، الثياب يجيبه، الأكل اللي بيجيبه، يساوي بينات في الصورة دي، بل شرط عليه. لكن يمكن أن يتزوج زي ما شاء من العدد ده، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى اثنين وثلاث ثلاثة وربع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحد. بيجي القرآن المدني بالصورة زي ما قلنا، عشان أسباب الصورة القديمة دي تدرج المرة شوية شوية. لكن القرآن المكي هو القرآن اللي فيه كل حقائق الكبيرة للرجل وللمرأة. يعني القرآن المكي هو اللي بيقول، يقول للنبي فذكر إنما أنت مذكر لست عليه بمسيطر، وما على الرسول إلا البلاغ، إنما أنت نذير يقول له، والله على كل شيء وكيل. إنه بالصورة دي كأن الناس ناس كرام وناس عبال وناس رشدة. القرآن ده في الدفر ده سحبوه من التعامل وجابوا لهم القرآن الوصايا عليهم. وحتى النبي جاء حديثه ماخذ من القرآن برضو زي ما قلنا بين الحديث في الوصايا من القرآن. النبي قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا عصوا مني أموالهم ودماءهم إلا بحقها وأمرهم إلى الله. حق الدم الإسلام، وحق المال الزكاة. إن الأبدال أسلم ودفع الزكاة المال والدم محسنين، فقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا عصموا مني أموالهم ودماءهم إلا بحقها وأمرهم إلى الله. حتى الدم اللي بيبيحه هنا أن يفسد في الأرض أو يقتل نفس،
وحق المال اللي بياخذ منه هو الزكاة، والأشياء اللي بتتبعه في أنه يكون رشيد في تصرف وأشياء زي دي تدخل في حكم الشريعة بعد ما يدخل هو في جملة الأمر من الملة. فنحن كلامنا لما النبي قال أن الناس بيبعدوا من الدين ما سكت. لو كان النبي قال الناس بيبعدوا من الدين وبينتهوا خلاص زي الصورة اللي قلت الحديث اللي قبيلة قلت لهم كان الأمل يكون مقطوع. لكن دعاد قال بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا فطوبى للغرباء. قالوا من الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يحيون سنتي بعد اندثارها. وبدا الاسلام غريب لانه لما جاء في مكه الاسلام جلي يدعو للتوحيد لا اله الا الله. لكن في الكعبه اللي امر ربنا ابراهيم يبنيها لتوحيده بيته العرب جعلوا فيها 360 صنم. النبي عايش بيناتنا 13 سنة الكعبة فيها 360 صنم. لما جاء قال لهم لا إله إلا الله قالوا آلهة هذه كلها يجعل إله واحد. فشي غريب القرآن حكى أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. غريب ما قال النبي برضو الإسلام برجع ثاني غريب زي ما كان قبل. دي إشارة إلى أنه برجع بأن التوحيد ثاني يطلع الناس يرجعوا لا إله إلا الله بدل الحناجر ولا فوق تدخل في القلوب. ده نحن همنا هسه دعوتنا دي كلها أنه لا إله إلا الله تدخل في قلوب الرجال والنساء وتغير أخلاقهم وتغير طبايعهم وتغير تفكيرهم وتغير سيرتهم وتغير معاملتهم لبعض وللناس الآخرين لأنه الدين المعاملة. الإشارة دي ببعث لا إله إلا الله من جديد بتقتضي أنه الناس ينظروا في التشريع. إلا أنه أنت زي العايزة مجتمع جديد. المجتمع الجديد ده مش هو بس المجتمع العرب لأنه الدين الإسلامي ربنا أرسل به النبي للناس كلهم. القرآن ده جعله للناس كلهم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. الناس هسه فيهم الدول الكبيرة اللي انتو شايفينها وفيهم المدنية الكبيرة اللي انتو شايفينها. نحن هسه بنعيش على شيء بسيط جدا من نتاجهم هم. اذا كنا بنسافر بالطائرة، اذا كنا بنضوي بالكهرباء، اذا كنا بنركب العربيات، اذا كنا بنستعمل الاشياء اللي بنستعملها دي حاجة بسيطة جدا من حضارتهم هم اللي عايشين عليها. الاسلام جاي لديل برضو زي ما جاي لنا نحن. هل الإسلام فيه السعة الكبيرة دي ليهم ولا نحن أحسن ندخل؟ هل الإسلام فيه السعة دي كلها؟ وأرقى الأمم وأكبر العقول تجد في الإسلام حاجة وزيادة. تجد الإسلام أكبر مما تظن وتدخل فيه وتزيد فيه خيرة، تزيد فيه رقية، تزيد فيه حضارات، تزيد فيه تعليم، تزيد فيه فهمة. لكن لازم نعرض الإسلام، ليش نعرض البشور اللي هي في الحقيقة ما الإسلام ونحن ذاتنا ما منتفعين بها ولا عايشين عليها. يبقى جاءت حكاية تطوير التشريع. تطوير التشريع يقوم على الآيات الجبيلة في مكة. الناس كانوا أصغر منها زي ما قلنا، الناس كانوا قصر والآيات دي آيات الناس الرشدة. بعد 14 قرن من الصور اللي جابنا لغاية ما أن الناس بيسافروا بالصاروخ والناس مشوا للقمر، الناس هسه عندهم مراكب ماشيه للمريخ وماشيه للمشتري وبيحثوا في الفضاء وبيحثوا تحت البحار وبيحثوا تحت الارض. وكل علم من العلم العلم الله للانسان. الله بعلم الانسان الكافر والمسلم كل ما في علم الا من الله. علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. مش علم المؤمن، علم المسلم، علم الانسان. الإنسان المشي للقمر علمه الله كيف يخترع الآلة ويمشي، ده كل علم الله للناس. لكن علم الله فيه جانب دنيوي وفيه جانب أخروي. الناس اللي بيعرفوا الله ديل ناس الدنيا دي عندهم زي المسافرين فيها ماشيين لها الله ودائما بالهم قدام. الناس اللي ما بيعرفوا الله الدنيا كأنها دارهم يعمروها ويقعدوا فيها وما عندهم فكرة عن غيرها. والنوعين دين موجودين والنوعين دين رب واحد، والعلمين دين موجودين والعلمين دين معلم واحد هو الله. لكن الله عايز الناس يمشوا بالدنيا للآخرة. والنبي قال الدنيا مطية الآخرة. الدنيا دي ما فيها من خير وما فيها من نعيم هي الزاملة أو العربية أو الطيارة اللي بنركبها نحن لنصل بها للآخرة، زي ما نركب نحن لنصل لمصر الطائرة دي مطيتنا لمصر. الدنيا كلها بما فيها من نعيم هي المطية اللي بنعيش بها للآخرة. ده الوضع الديني الصحيح. الناس اللي بيعرفوا الدنيا والآخرة دول الناس اللي بيعرفوا الله، وجد دين من أجلهم بيشروه هم كمان يعلموه لآخرين، بدل يجيفوا هم في درجات الروسية يمشوا لقدام، وعندهم طاقة كبيرة جدا. الدين جاء ليحملوه المسلمين للروس مثلا، الروس المشوا للقمر والمشوا في المحلات المختلفة، الأمريكان المشوا للقمر والمشوا في المحلات المختلفة، كأنما المسلمين حقهم يوروهم أن القمر ما هو آخر حاجة، أهم حاجة أن تصل لربك. مثل القمر، القمر شنو؟ حجر مجبوع في الفضاء وميت، وانت حقك تمشي لربه مش له هو. المسلمين هم اللي بيقدر يعلموا ده، لأن ده في القرآن. نحن إذا ما عرفنا القرآن عليه حقيقته ولا بنعلم أنفسنا ولا بنعلم الآخرين. فمن هنا جاءت مسألة الرسالة الثانية، وما برضو أنا ما عايز أطول في المقدمة دي عشان أديكم فرصة تتكلموا، لكن الحاجة المهمة أن نصيب المرأة في أصول الدين زي نصيب الرجل. أصول الدين تقول أن المرأة يوم القيامة ما بيسأل عنها زوجها ولا أخوها ولا أبوها ولا مطلق زوج. للرجال نصيب مما اكتسبوا، وللنساء نصيب مما اكتسبوا. ربنا يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، يقول كل نفس بما كسبت رهينة. يقول وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربة. يعني بيمش بذنوب كثيرة لي الله ويساعد، يطلب المساعدة ما بساعده فيه أبوه ولا أخوه ولا أمه ولا زوجه. ما في قريب ممكن يفديه. المرأة مسؤولة والرجل مسؤول، لكن في الشريعة ما بقت مسؤولة زيه عشان الماضي بتاعه، الماضي اللي أساسه أطوار الحياة المختلفة والمجتمع والماشي لقدام. لكن في آخر الأمر بتجي تقادر ربها وهي مسؤولة. ونحن بدل كل ما نمشي لقدام شريعتنا بتمشي عشان تدي المرأة مسؤولية، تدي الضعيف مسؤولية وتتوسع دائما. نحن هسه شفنا أنه طيب المرأة لما جاء الإسلام وجدها بالصورة دي، هسه لما نجي الإسلام في حديث النبي بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، لما نعود الإسلام بيجد المرأة كيف؟ عندنا هسه في السودان المرأة اللي لما جاء في القرن السابع وجدت بتفنوها في الحفرة وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، ده لما نجيقها كده. لما نيجي هسع شعبها وسيعود غريبا كما بدأ، بلقاها كده، بلقاها في الجامعة، بلقاها طبيبة، وبلقاها محامية، بلقاها قاضية، بلقاها إدارية، بلقاها كل مرفق من المرافق ملته البنت، وملته بجدارة وبشخصية وبكرامة وتحترم. طيب لما نلقاها بالصورة دي يجي يقول شريعتك يا الشريعة الجبال؟ هل ده يمكن أن يكون دين ولا عقل مقبول؟ هذه النقطة اللي فيها الخلاف بيننا وبين عامة الفقهاء وعامة الناس الماسكين في الدين، لكن هم ماسكينه بلا فهم. هم بيقولوا أن المرأة ما عندها مشكلة، كله المرأة الرجل قيم عليها، دي خلاص مثلا منتهي. إذا كان هي طبيبة ولا إذا كان هي محامية ولا إذا هي رئيس الدولة، الرجل قيم عليها، والرجل يتزوج فيه أربعة، والرجل يطلقها متى يشاء، دل عندهم. الكلام ده يخجل الإنسان أن يكلم به زول مثقف وفاهم، لكن هم في الحقيقة دل عندهم. وما هو ما بيهتمين بيكلموا زول، ما قاعدين يناقشوا الناس يعرفوا المستويات اللي شنو حتى يخجلوا من أن يتكلموا. وجايز جدا الناس دي لو بيفتكروا أنه لو الإسلام اتطبق المرأة ما تتعلم ولا تطلع بره، تقعد في البيت عشان تكون قدر المقاس المطلوب للشريعة. لما تقعد في البيت وتقعد جاهلة خلاص الرجل ما أصلا ما راح تستنكر أن يكون وصي عليها، لكن كيف تتعلم وتخرج من الجامعة وهي وأخوها الجامع مستويين، تطلع قاضي وهو قاضي، كيف بتقبل وصايته؟ فالموضوع واضح جدا. إذن حق المرأة في الحقيقة في السريعة مرحلة بس. وجاء الوقت اللي لما نعود الإسلام لازم نعود على مستوى جديد لحق المرأة. هي مساوية للرجل، هي كفاءة للرجل. الزواج ما فيه 2 و3 و4 لما إلا لعلل، العلل دي مقبولة عقلا ودينا، لكن ممنوع أن يتزوج الرجل 4. ده حقيقة الدين كده. فلذلك لما قال فيخفتم أن لا تعدلوا فواحدة لضرورات كثيرة، قال بس العدل ما فيه ميل القلب. يعني الرجل ما مطلوب أن يحب زوجاته 4 زي ما يحب الواحد منها. ممكن يحب واحد حب كثير وديلك، حتى قد تكون في واحد بيبغضه، لكن خليها تستمر 4. ما مطلوب، ما مكلف، لكن بس الجسم مكلف بها. ده عشان يكون التعدد ممكن، لأن التعدد كان ضروري، ضروري لأنه عدد النسوان كان أكثر من عدد الرجال. الرجال بموتوا في الحروب، بموتوا في الشقاوة الكثيرة. فإذا كان الرجل قالوا له تزوج واحدة، بيكون في عدد من النساء ما بيجدن الزواج. فمن الحكمة في الشريعة إذن أن يخلوه يزوج 2 و3 و4 ما دام النسوان أكثر. تبقى بالصورة دي المرأة يكون عندها ربع رجل، أحسن مما يكون ما عندها رجل بالمرة. وفي مجتمع رديء جدا، دي حكمة من حكم التشريع بالصورة دي. برضو من الحكم أنه المرأة ما ممكن تساوي الرجل، هي مرغوبة من الحفرة دابة، يقول لا أنت خلاص مساوية للرجل، تصبح مساوية ما تقدر. لازم عايزة زمن طويل عشان تنسى ماضيها، زمن طويل لتدعى يعاملوها بكرامة شوية. حتى نحن في أوقاتنا دي القريبة لما الواحد يقول له جابوا لك بيت تنكسف شوية، هذا برضو ما بيحب المرأة لتكون كريمة. نحن عندنا الباقي بتاع الغابة القديم ده لسه شوية شوية ماشيين. في الناس المثقفين اللي يحبوا أن يجيبوا لهم بيت، في الناس اللي ما بيهموا أن تكون بيت ولا ولد، عنده كل ذريج سمحة كويسة ومشت البيت اللي تجي في المراخي دي. فهنا المسألة اختلفت، اختلفت تماما في السودان، اختلفت في البلاد الإسلامية، اختلفت في البلاد العالمية. إن احنا عايزين نقول لهم تعالوا للإسلام يا ناس، الإسلام فيه حل مشاكلكم كلكم، مختلفة بطبيعتها. فهنا تجي زي ما قلنا المرأة كفاءة للرجل، النساء شقائق الرجال يقول، وفي القرآن يقول هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. يساوي التعامل المتبادل في الحياة الزوجية بالصورة دي. فإذن المرأة كفاءة للزوج الواحد، وهي عندها حق ممارسة الطلاق زي ما عنده، لأنه بذلك الحق اللي كان محفوظ عنده هي بقت رشيدة عشان تستلمه. زي اليتيمة اللي قلنا لما يبلغ بده ماله، هي هسه لما مرقت من الحفرة ومشت 14 قرن بقت محامية، ما ممكن يكون في وصية عليها، هي وصية على نفسها. في القانون، القانون هو البرعة الرجل وبرعة المرأة، دخلت القانون يأخذ بالقانون. فهي دي النقطة بتاعت الخلاف كله بيننا وبين أصحابنا، أنه الجزء من القرآن الكبير اللي فيه الحقوق الكبيرة اللي ادخرت من القرن السابع يجب أن ينهض حتى ويقوم وتكون عليه الشريعة. هذه ما سميت الدعوة الإسلامية الجديدة وسميت الرسالة الثانية، أسماء كلها لحاجة واحدة اللي هي أن الشريعة تتطور تقوم على أصل الدين المطلوب اللي به البشرية كلها تدخل. الروس والأمريكان يجدوا أنه ما عندهم من أفكار ومن فلسفات ناقصة ببعيد، وأنهم محتاجين للإسلام ليدخل فيه. فكل ما تسمعوه عننا تاني من آراء شاذة هي في حقيقتها أصل الدين وأصل التوحيد، لكن ما مفهوم. ألما ما مفهوم بيكون غريب، ودلق بالك موعود بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فطوبى للغرباء قالوا ما الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يفيون سنتي. عند رواية تانية فيها الغرباء فئة قليلة مهتدية في فئة كبيرة ضالة. الدين لما يمشي لقدام وتنتشر السنة وتنتشر أصول الدين، المرأة راح تقوم لمقام كرامتها وتلقى حقوقها، والدين يكون صالح لأن تدخل فيه الأمم الراقية والأمم المثقفة والأمم المتدنة. كل مدنية دي يتخذوها وسيلة ليمشوا لي الله، بدل يمشوا لملاذهم لأهواهم لرحلاتهم لاستكشافاتهم الما عندها غرض وراء حقيقتها دي إلا التباهي والانتصار والتقدم المادي في الوجود. لما ننهض الدين بالصورة دي كل نشاط ينصب في جدول الدين ينصب في المفرق ده ليسير إن الله. ده واجبنا نحن المسلمين وده في ديننا موجود نحن تكلمنا عنه. نحن عايزين نقول حاجة أنه المرأة السودانية حسب ممارستنا نحن ما قادرة تشوف قضيتها الحقيقية. حس على المتعلمة بتفتكر أنه قضيتها في العمل وأنها تأخذ أجرة مساوية الأجر المساوي للعمل المساوي وأنها تلقى إجازة في مسألة الوضوء مسائل زي الحكايات زي دي بالتفكير هي مشكلتها. لكن الحقيقة مشكلتها هل هي في بيتها ولا هي ضيفة في البيت. نحن ما قدرنا بالمرة نخلي المتعلمات يشوفن القضية دي ويتمسكن بأنه الدين عود الدين هو حل مشكلة المرأة والدين فيه كرامتها وما عندها كرامة غير دي. حتى نحن مجتمعنا ده المجتمع الجمهوري فاهم قضيته دي ونجاهد فيها ونحاول لكن النساء الثانيات ما قادرات يشوفن القضية دي بينهضن بها. ده من الأسباب اللي خلانا نعمل الندوة دي ندوة مفصولة لعل يحضرنا بعض الضيفات ليشوفن أنه مشكلتنا الحقيقية هي نجوم الدين وكرامتنا الحقيقية هي نجوم الدين. لكن ما ممكن يكون على أساس ما بدعوه الفقهاء وما ممكن هين إقابلا الفقهاء بغير الفهم الديني. لأن لما تتحاجب الدين بالعلم ساكت المدني أنت متعلم المدنية تعلم كبير وكويس جدا لكن مجرد هنا يجيب لها آية من القرآن أو حديث من الحديث يخليك أنت برا زي السمكة اللي سحبت من المويه ما عندها حيلة تانية. ولذلك في رهاب على النساء في رهاب على عقول العامة بالاسم باسم الدين. فنحن عايزين النساء ينهضا ويعرف الحق في الدين ويظهر للرجال الدين أنهم العندون هم ما هو الدين فالدين ترهله. ونحن في الدين عندنا الكرامة كل الكرامة وآيتكم ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة لهن مثل الذي عليهن. شوف الإسلام سبق الموضوع. هسه دي زي حكاية العمل المساوي الأجر المساوي للعمل المساوي اللي هسه بيطالبوا به الناس في حكاية النقابات. لهن مثل الذي عليهن يعني ممكن ترجمتها العصرية بالأجر المساوي للعمل المساوي أو هي صورته دي أنه الواجبات الحقوق بتاعن قدر الواجبات بتاعتي. يعني إذا كانت هي قاضية وبتأدي للشعب وللجمهور وللمجتمع خدمة في مستوى القضاء حقها بيساوي حق الرجل اللي هو قاضي زيها. يعني ما ممكن تكون القاضية شهادتها نصف شهادة رجل الشارع. لا يمكن أن يكون ده الدين يكون عايز كده ولا العقل يكون عايز كده. قاضية ودرست القانون وفاهمه يقول لها شهادة نصف شهادة الرجل الغفير بتاع المحكمة بتاعي دي الحاجب بتاع المحكمة شهادته كاملة ويتي شهادتك نص. لا هسعد عليه الشريعة لكن ده ما الدين. والشريعة تخلفت لأن الوقت خلف زمان عايز تقول من جديد ما بتقول زي القديم لأن المرأة ما هي القديمة دي. هذه قضيتنا ودي ما نطالب بها. نحن بنطالب بالحقوق دي هسه في غياب المرأة. المرأة ست القضية نايمة عنا وماها حاضرة. الجمهوريات في الطلايع على هسه عم تنبه للمسألة دي وماشية في الدرب لكن ما حد سامع لها. فنحن عايزين الحاضرات من الضيفات يناقش الموضوع ده برضو يفكر فيه كثير. لكن كرامتكم وكرامة أزواجكم كرامة بيوتكم كرامة أطفالكم في الدنيا والآخرة قائمة على الأمر ده. الأمر ده ما نافلة ولا ترف ولا ونسى ما في عزة غيره لا في الدنيا ولا في الآخرة. نحن بدناكم نبدأ لكن أنتم ممكن تسألوا أو تناقشوا حيث شئتم ما تتقيدوا بالكلام اللي أنا بقوله. شكرا جزيلا.
عندي سؤال يعني أنا ما فاهمة الموضوع أول كلام بتاع الرسالة الإسلامية الجديدة أو ما فاهمة شنو يعني الغرض الأصل بتاع الموضوع شنو أنا ما فاهمة كيف الإسلام الجديد أو الرسالة الإسلامية الجديدة فأنا ما قادر أعرف يعني أفرق بين الاثنين الإسلام هو الإسلام النبي طبعا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا على حسب كلام الأستاذ طبعا بيقول إنه في تطور على حسب الوضع المهشي في الزمن أنا ما قادر أفهم يعني ما في مدى
زي السؤال ده كان في الحقيقة هو موضوع المحاضرة كله لكن ممكن في الإجابة عليه يكون في إيجاز يعني القرآن فيه الرسالتين القرآن فيه تكليف النبي وتكليف أمته النبي كنبي عنده سنته عنده شريعته والنبي كرسول للأمة عنده شريعة مثلا في القرآن جاي في المال يسألونك ماذا ينفقون قل العفو دي آية في المال وفيه خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم الآية الأولانية منسوخة في حق الأمة ما هي قائمة يعني الأمة شريعتها ما قائمة على يسألونك ماذا ينفقون قل العفو يسألونك ماذا ينفقون قل العفو العفو قال النبي قال الحاجة اللي بتزيد عن حاجتك الحاضرة العفو الزايد عن حاجتك ده أنفق الأمة ما مكلفة بيها لكن النبي مكلف بيه النبي ما كان يدخر رزق اليوم لباكر يعني النبي إذا عنده رغيفين يتعشى بواحد ما بقول الرغيف الثاني للفطور ده زاد خلاص يجوز جاره من هنا جعان هسه ده معنى العفو زي ما فسره هو في حياته ده ما كلفوا به الأمة الأمة تكلفة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها يعني ده المال مال لكن أخذ منه شيء الشيء ده المقصود أنه يزكيهم يزكيهم يعني ما يكونوا شحيحين ما يكونوا حريصين ما يكونوا بخيلين بالمال الزكاة دي النبي فصلها في الحاجات المختلفة يعني مثلا في أعيان معينة من المال نصف العشر 2.5% بعدين في الزراعة العشر إذا كان الزراعة دي انت بتزقيها مثلا زي الخزان ولا زي الطرمبة مش بالمطر بس نصف العشر ياخدوا منك نصف العشر دي شريعة الاثنين موجودان دي آية هي في الفروع في القرآن المدني وديك آية في الأصول اللي هي في القرآن المكي بعدين أنا ذكرت لك في القرآن المكي وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر أو فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر دي آيات بتقول للنبي أنك ما تسيطر عليهم بس أنت تذكرهم الهداية على الله بعدين لما الزمن مضى زي ما قلت لك بيرك وهم قاصرين وما قادرين يتصرف وتصرف الإنسان الرشيد كأنه نزل القرآن وقال أن دين الناس دي القصر ما عليه كيفهم أنت أحملهم بالسيف ده على الإسلام لأنه ده مصلحتهم الحقيقية فجاء نازل القرآن إلى أن جاء حديث النبي من القرآن اللي قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإذا فعلوا عصوا مني أموالهم ودمائهم إلا بحقها يعني. المثل إذن القرآن اللي جدوه سيدنا محمد أو الإسلام اللي جدوه سيدنا محمد زي ما أنت قلت هو في مستويين القرآن الكبير في مكة بعدين القرآن النزل في المدينة القرآن في مكة يعتبر منسوخ لما جاء قرآن المدينة الناس كلفوهم بالحاجة القدر يعني مثلا زي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قالوا أينا يستطيع أن يتقي الله يا رسول الله حق تقاته يا القرآن قال لهم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا شفت من حق تقاته إلى ما استطعتم تلقى أن القرآن إذن شامل المسألتين المسألة الأولانية قامت عليها الشريعة زي الكلام اللي كلمتكم به قبل طويل في مسألة المرأة لما جاءت المرأة الحقوق الممكنة عشان هي كانت قريبة طالعة من الحفرة دابة قال بدل الزواج 15 الزواج 5 الزواج 4 بدل الزواج 15. الرجال كانوا في الجاهلية الزواج 10 و15، حتى لما جاء الإسلام بعضه أسلم وكانت عنده 10 زوجات، فالنبي قال ليه اختار منهن 4 وطلق الباقيات. كأنه تدرج الشريعة اللي شرعت على قرآن المدينة بتدرج، لكن قرآن مكة موجود. فنحن كلامنا ده ما خرج عن الإسلام اللي جابه النبي، لكن فرق ما بين ما عاشه هو وما عاشت الأمة، زي حكاية المال اللي عاشه في مستوى ولا عاشت الأمة في مستوى. هو طبعا لأنه كان يعني أعلم الناس بربه وقريب من ربه، وكان بيعبد في غار حراء 15 سنة قبال ما يجيه الوحي، بعدين الوحي بينزل عليه باستمرار ويتعلم ويتربى ويتأدب ويعرف ربه، وبقى يقينه بربه كبير ما زي يقينه. فهو عايش في مستوى وهم عايشين في مستوى. الحكاية بتاعت الرسالة الثانية هي سنته والعاشة، والناس كانوا بعيدين منه لأنهم كانوا بدائيين لسه. نحن هسا بعد التطور الكبير ده بنقدر نكون أقرب له مما كانوا الناس زمان لما نعود الإسلام. وده أنا قلت لك لما الإسلام جه في الأول وجد المرأة بتدخل حية، هسا لما نعود حسب ما بشر النبي بيلقاها شنو؟ وقلنا أنه بيلقاها في الجامعة، بيلقاها متعلمة، بيلقاها محامية، كل المراتب دي. إذن حقها في المستوى ده بيوجد في الشريعة اللي كان بعيش النبي، مش في الشريعة اللي كانت بتعيش الأمة. فأنت لما تسمع الدعوة الإسلامية الجديدة هي الدعوة لبعث سنة النبي، اللي هي في الحقيقة كأنها رسالة ثانية، لأنه بيلك لما هو كان فيه كان بعيش في مستوى وبعيش وبكلف الأمة في مستوى، بعيش في مستوى القرآن المكي وبكلف الأمة في مستوى القرآن المدني. دي هي الصورة، ما في شيء جديد، الأمر ده كله في القرآن، لكن الأمر من القرآن ما هو مفهوم ومهجور. والناس العلماء استفسروا أنه ما في ثاني حاجة جديدة، لأنه النبي التحق بالرفيق الأعلى وخلانا على الرسالة دي اللي هي الصورة دي. لكن هو كلمنا وعلمنا كثير جدا ورشدنا كيف المسألة تيجي بعدين ثاني تمشي لقدام. يحيون سنتي لما قال عن الغرب قال الذين يحيون سنتي، والأسانيد كثيرة في الباب ده.
أنا بسأل من حق الله المرأة يكون عنده حق الطلاق؟ طبعا حاجة معروفة إن الطلاق دائما في عند الرجل، وده بيعتبر إنه كسلاح ممكن يهدده المرأة في أي ظرف. يعني هل إذا كان أجل المرأة دي حق الطلاق برضو نفس الشيء المرأة دي هتكون ماسكة حق الطلاق في يده ويوم من الأيام تهدد الرجل؟ فدارين نعمل إذا كان نعرف إذا كان أجل حق الطلاق والرجل عنده حق الطلاق في حالة الانفصال يجين كيف؟
هو أصل الطلاق مبغوض عند الله، ما هو مطلوب، زي هدم البيت القايم خراب يعني. وأبغض الحلال، هو حلال لأنه لما تبقى الحياة جحيم وما ممكن تطاق انفتح الطريق به وأصبح حلال، لكن النبي بلغ عنه قال أبغض الحلال إلى الله الطلاق. لما انت قلتي انه الطلاق عند الرجل وبهدده المرأة دائما، ودي حقيقة دائما، طيب لما يبقى هي عندها وهو عنده كيف يمارسوه؟ وده ده السؤال وده قيم جدا. هي الصورة دي برضه هتسوقنا الى جانب شوية من انه لما تحددي انت الرجل ما يتزوج الا واحدة، بيكون في برضه نقص في التشريع. يجي الاستثناء شوية انه اذا كان المرأة الواحدة دي ما بتلد ويبقى الرجل عايز ذرية، يبقى يكون من حقه انه يتزوج. او اذا كانت المرأة دي مريضة مرض ما بخليها تنهض بأعباء الزوجية، يبقى من حق الرجل ان يتزوج. لكن دي ما حاجة هو يقدرها وراه ويمشي فيها، إذا كانت هي عقيم يجوز يكون هو عقيم كمان، ما معروف، يبقى تجي استشارة ويدخل أطراف ثانية في الموضوع. أحسن من يدخل في الموضوع ده في موضوع التعدد وفي موضوع الطلاق حكمين. الحكمين يقول عنهم ربنا فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. المسألة دي صورتها أن إذا حصل خلاف في أمر الصلاة اللي أنت قلتيه، حصل خلاف يجوا حكمين، أنت هي تجيب حكم وزوجها يجيب حكم من أهله،
الحكمين دول يجلسوا يناقشوا الموضوع يشوفوا الخلاف ده يجوز يكون سطح ساكت. الحكم بتاع المرأة من أهلها يتكلم معها إذا كان شاف الموضوع ده، هي مكبر الموضوع ساكت بلا سبب. إذا كان ليها حق يبقى ذاك يكون ما ليه حق برضو لقريبه يراجعه. يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، فإن روى أنه الطلاق ده ما ضروري ما يقع يتكلموا معهم المسألة بتفرات الخلاف، والله فلان انت غلطان في الكلام الحصل ده ويشتكت فيه فلان وفلان اللي حق. أنا أفتكر أنت تصلح الحالة اللي هي مشتكية منها ما ضروري بالطلاق، هي تقول إذا كان يصلح الحالة بالصورة دي أنا برضو ما نحرص على الطلاق، فيحصل الإصلاح بيناتهم. لكن إذا كان لابد أنه يحصل الفراق لأنه حصل أنه في ضرر والثاني ما قادر لعجز ذاته في سيرته، مثلا كان يكون سكير ويجاء في آخر الليل ينقر الباب ويدخل مشاكله، يبقى ما ممكن يقول أنا خلاص سكت، يقول هو كان تاب أنا ما عندي معنى، باكر يرجع باكر يرجع تغلب الحكاية، يبدأ الطلاق لابد أن يقع. وده يمكن أسلم الحلين، استمرار في حياة جحيم أو الخروج منها. فبقع بعد مشاورة الحكمين، ولما نقع يقع ويفصله، لكن ما الرجل ما يملك الحق ده يجي بس يكتب لها جواب من هناك يقول أنا طلقت، فلا هي تملك الحق أن تقول له تجيه داخل في البيت تقول أنا طلقت تقول أنا تكتب جواب. يدخل الحكمين إن خبتم شقاق بيني وفبعث حكم من أهلي وحكم من أهلي يريدا يصلح ليوفق الله بينهم. دي الصورة البقع بها، ودي الصورة البقع بها التعدد برضو، الحكمين دائما يدخلوا. في طبعا الناس قالوا أن الطلاق ما يقع إلا قدام القاضي، وده فيه غلط كبير، لأنه أنت ما بتقدر تقول للقاضي كل الأسرار الممكن تقولها لأخوك مثلا، لما يكون الحكم بتاعك أخوك أو قريبك من جهة، أنت ممكن تكلميه بالأسرار الممكن ما ممكن تكلميها للقاضي، والمحكمة مفتوحة وفيها ناس آخرين. القاضي كمان ما عنده وقت لينظر بعطف، عنده قضايا كثيرة زي قضايا الواحد من النساء أو الواحد من الرجال، فبقوم يمشي فيهم بسرعة وقد يحكم بالطلاق أو يزن بالطلاق في وقت كان ممكن الإصلاح مو يكون. بعدين هو ما عنده عاطفة، يعني هو ده زي الخصمين قدامه زوج وزوجة، يقضي في مسألة ما زي لما نيجي الأخ من هنا والعم من هنا في المسألة دي. فنحن قلنا أن الموضوع ده ما يقع إلا بعد دخول الحكمين، والحكمين يحاولوا أن يصلحوا. الطلاق ما هو غرض الموضوع، صون البيت ده هو غرض الأب، لكن إذا ما حصل ما أمكن صون يبقى يحدث الطلاق، لكن بعد تدخل الحكمين. ولا ده شرط كده، ولا الرجل عنده حق الطلاق يهدد المرأة زي ما بيحصل هسه، يكتب لها جواب من الفاشر يقول لها أنت مطلقة، ولا يخلي لها ورقة في الترابيزة ويخرج بالصورة دي زي ما بيحصل، ولا هي ممكن تعمل الحكاية دي. لابد من دخول الحكمين، دي الطريقة اللي بيقع بها الطلاق، وهو يعمل أعمال نحن نشوفها أنها كلها أعمال نار، لكن هي عند الله خير، قلبه عند الله سليم، يمشي يمشي يمشي. وفين الأول الكتاب سايقه في طريق الخير، لكن نحن ما عارفين، نقوم نغتابه نقوم نزمه نقوم ننبذه نقوم نتكلم في عرضه، لأنه فيما ظهر المثل إلينا نحن القاصرين في العلم، هو ماشي في طريق الشر، لكن هو عند الله سليم وخير، والكتاب سايقه في طريق الخير وينتهي للخير. فكأنه ما في عمل خير بيودي للشقاوة، ده في الحقيقة ما في عمل خير عند الله بيودي للشقاوة، ولا في عمل شر عند الله بيودي للخير، لكن نحن المبنى عرف الخير والشر نحكم على الإنسان الخير بأنه شرير، لكنه في حقيقة عند الله خير وناجي وماشي لخيره، ونحكم على الآخر ذاك لأننا جاهلين وغافلين بأنه ماشي في طريق الخير، لكنه عند الله قلبه مريض وأعماله كلها أعمال رياء ونفاق وكذب وينتهي إلى الشر. فالحقائق وراء المظاهر نحن بنجهلها، لكن عند الله معلومة. الخير يسوق في طريق الخير، المكتوب له السعادة من الأول يمشي في طريق السعادة، وينظن لنا ونحن لا. المكتوب له الشر من الأول يمشي في طريق الشر، ويظن له إحنا لا أنه ماشي في طريق الشر.
بعدين الآية عم تقول كذا وهديناه النجدين. الإنسان هنا لما خلق الإنسان ونزلت الآية دي، الإنسان هنا بيصير مخيب هل هو مسير من الله ولا مخير بإرادته برا وبيمشي في الطريقين ديل؟
السؤال قالت وهديناه النجدين الطريقين، الإنسان مخلوق ومهدي للطريقين ديل. هل الإنسان هو اللي مسيره الله ولا الإنسان مخير؟ الإنسان الله هداه الطريقين، طريق الخطأ وطريق الصواب، طريق الخير وطريق الشر. بعدين الإنسان كل الإنسان بيخطئ وبيصيب، كل الإنسان بيخطئ وبيصيب وكماله في الخطأ والصواب ده. لكن العارف والدين مجاهدته دائما بتكون في أن يمشي في طريق الخير وفي طريق العلم وفي طريق التقوى في طريق الصلاح، دائما مجاهدته يحصل منه المرة بعد المرة يخطئ، والآخر كمان يمشي بجهله بشهوته الراكباه وعقله الناقص يمشي في طريق الخطأ في طريق المعصية في طريق، ولكن الخطأ والصواب. يعني ما في إنسان هو خير ما بيخطئ، ولا في إنسان هو شرير ما بيصيب، ترى الاثنين ما في. الإنسان ربنا هداه النجدين، يعني الخير والشر أو الجهل والمعرفة أو الكفر والإيمان، الاثنين حسب الحالة الموجودة. لكن الحاجة المقررة أن الإنسان مسير ما في أي حاجة بتجب اختياره كلية. الإنسان في الحياة دي زي الإنسان في الرحم، وذاته الإنسان في الرحم ولا عنده حيلة ولا عنده طول ولا عنده قوه، الله هو المكون والله المنميه والله المغذيه والله حافظه، ما عنده ذرة من الاختيار في الرحم. بعدين طبعا لما يموت كمان ما عنده ذرة من الاختيار بعد ما فرقته الروح، لكن بقى في وهم بين الميلاد وبين الوفاة، نحن ظنينا في أنفسنا أننا نحن مخيرين، وده وهم، والوهم ده العبادة غرض أن ترفعه عشان نعرف أن الخالق واحد، وأن أعمالنا اللي بنعملها وأقوالنا اللي بنقولها وخواطرنا اللي بتخطر لنا كل شيء مخلوق لنا. العبادة غرض أن توكد لنا المعنى ده. هو التوحيد يا هدى، التوحيد أن تعلم أنه ما في فاعل غير الله، وأنك أنت مسيرة في الطريق اللي عايزه الله، وأنه في ظاهر الأمر أنت عندك حرية. الظاهر ده غلط، الظاهر ده جهل. فالإنسان مسير مطلق التسيير، وكل ما سير علم أنه هو مسير ورضى بالمسير لأنه أكمل منه، يعني الحاجة اللي بيختار لك الله ترضي بها لأنها أفضل من اللي بتختاريها لنفسك، أنت ما بتعلم حاجة. كتب عليكم، ربنا يقول كتب عليكم القتال، قاتلوا أعداءكم، قال له كتب عليكم القتال وهو كره لكم لتكرهوا، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فإنسان العارف بالله والعالم يعلم أن نحن الحاجة اللي بنختارها لأنفسنا قد تكون شر نحن ما عارفين، الحاجة اللي بيختارها لنا الله أحسن. أنت عايزة تمشي الجامعة، الله عايزك تعيدي سنة ما نجحتي، أنت تسخطي شأنك ما مشيت الجامعة، تفتكري أن الخير في الجامعة، لكن لو اطلعت على حقيقة العلم تختاري أنه تعيدي، لأنه في مشاكل هناك لو أطلعك عليها تعرف أنه الخير هنا. يعني علم الله أعلم بكثير، أعلم حاجة ما بتنقاس بعلمنا نحن، وأنه رحمة بينا أكبر من رحمتنا بأنفسنا، هو أولى بتدبيرنا مننا. ولذلك كل ما نحن نعلم كل ما نرضى باختياره لنا. فيبقى العبادة كلها هي أن تورينا أنه نحن لازم نرضى بالله. الكلام الجبيري قلناه في صلاة الصلاة وصلاة المعراج هي ده المقصود منها. الرضا بالله بقوم على علمنا الكبير به، وأنه في الحقيقة مسيرنا لخيرنا، ونحن كل ما نعلم بالصورة دي هو يدينا حرية. يدينا حرية بمعنى أنه الحاجة اللي نحن عايزينها يتمم لنا. أنت تدعو يكون دعاك تدعو الله دعاك مستجاب. الحاجة اللي تنتمها حاجة تنويها في نفسك ربنا يتم عليك. حاجة من الشر جاياك ربنا يلطف عليك ويجيب لك الخير. بالصورة دي تكوني ماشية وراضية بالله وتعلمي أنك أنت مسيرة به وتسير لك أرحم من اختيارك أنت لنفسك. وكل ما علمتي كل ما وجدت فرصة لأن تكوني عندك اختيار. لكن الأمر في حقيقته الخالق واحد والتوحيد هو من أن نعرف أن الخالق واحد الفاعل لكل فعل واحد. نحن مظهر للفعل بس بيجري بينا ويجب أن نتنبه إلى أن الفعل حقه الإرادة حقه العلم حقه ده التسليم لدى بالصورة دي والتوحيد.
صدرت بعض الكتب المؤلفة باسم محمد صدرت بعض الكتب المؤلفة باسم محمد لكن ما كانت تصحب كلمة سيدنا أو الصلاة على سيدنا محمد. فبعض الناس يعني كانت تتساءل ليه مع انه بقول يعني ربنا سبحانه وتعالى قال من صلى على سيدنا محمد مرة واحدة صلت الملائكة عليه 10 مرات. فأرجو التوضيح شكرا.
أو شوية السؤال عن الصلاة على النبي سؤال طيب وفي حقيقة وارد في أصل الدعوة. هي في الأصول الجبالك نحن قلناها القرآن المكي والقرآن المدني قرآنين. بعدين التكليف النبوي اللي هي سنة النبي اللي هي في القرآن المكي وشريعة الرسول لأمته اللي هي في القرآن المدني. واردة أنه في أمة المسلمين وفي أمة المؤمنين الأمة المؤمنة والأمة المسلمة. النبي لما كان شريعته وتكليفه أكبر من تكليف الأمة هو كان لأنه مسلم. ويجي في القرآن قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هو كان مسلم لكن الأمة كانت الأمة المؤمنة. وده موضوع يقوم على أنه الإسلام كأنه في درجتين. الإسلام إسلامين. إسلام البداية اللي هو بيجي في 3 درجات. الإسلام الأولاني اللي هو دون الإيمان. الإسلام الأولاني الانقياد الظاهري. أنت مجرد أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وتصلي وتصوم وتحجي وإنت صادقة أنت مسلمة. ويرجى لك أن تنتقل للإيمان. العمل ما دام قلبك سليم وانت متوجهة بتقومي تعملي. اتعلمت كيف تتوضي تتوضي. اتعلمت كيف تصلي تصلي. العمل ده يوكد معنى انت تؤمن بالله. يدخل الايمان في قلبك. يبقى يجي الانقياد الباطني برضو. يجي الايمان. فالاسلام الانقياد الظاهري. والايمان هو الانقياد الظاهري والباطني. تعملي بالظاهر وتؤمني بقلبك. بعدين بتجي لدرجة سموها درجة الاحسان. هي زيادة في الايمان. الدرجات الثلاثة ديل الإسلام والإيمان والإحسان ديل درجات المؤمنين الأمة المؤمنة. بعدين بتجي 3 درجات تانية. هذه هي دي ذات السر الموضوع أن نحن مخالفين فيه الناس وما أنا مفهومين فيه أنه الدرجات الثلاثة التانية هي ما هي إيمان. زيادة في الإيمان لما يبقى إيقان يقين. يعني إيمانك ده بقى محسوس ومجسد لما أنت على يقين منه. اليقين ده موجود في القرآن. 3 علوم برضو 3 درجات. علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. لما يبقى إيمانك في درجة حق اليقين كأنك بتلمس الحقائق الإلهية كده ملموسة عليك. وبعدين تسلمي. الإسلام الثاني ده هو الإسلام اللي نبينا قال عنه وأنا أول المسلمين. وده الإسلام اللي احنا داعي له هسا. زمان جاءت الطلايع منه الأنبياء والرسل كانوا مسلمين لكن الأمم ما هم مسلمين. الأمم أتباع لهم. يعني اليهود نبيهم موسى مسلم. النصارى نبيهم عيسى مسلم. المؤمنون نبيهم محمد مسلم وهم مؤمنين. النبي كان في وقت ذاك اشتاق للمسلمين الجايين. يقول واشوقاه لإخواني الذين لما يأتوا بعد. يقول أولست إخوانك يا رسول الله؟ قال بل أنتم أصحابي. قال ثلاث مرات. في الثالثة قالوا من إخوانك؟ قال قوم يجيئون في آخر الزمان، العامل منهم أجر 70 منكم. قالوا منا أم منهم؟ قال بل منكم. قالوا لماذا؟ قال لأنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا. الأمة المسلمة دي اللي اشتاق لها النبي هي الأمة الجاية دي. صلاة على النبي بتختلف عن صلاة المؤمنين على النبي. هناك في الدين في القرآن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ده النص الوارد به الأمر بالصلاة على النبي. لكن إذا فهم أن المؤمنين غير المسلمين يبقى النص يكون واضح في الخطاب ده للأمة المؤمنة وهي ما عليه العمل لغاية اليوم. لكن صلاة المسلمين عليه كيف؟ صلاة الله عليه كيف؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي. هل صلاة المؤمنين هي زي صلاة الله على النبي؟ هل النبي هل الله بيقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد؟ لا. صلاة الله عليه تختلف عن صلاة المؤمنين عليه. هي معرفة بقدره، معرفة بمقامه، إكرامه، هي تعليمه باللطف. الصلاة صلاة الله على النبي تجلي الله على النبي باللطف مش بالقهر، باللطف. هنا بمعرفة مقامه. صلاة المسلمين على النبي غير صلاة المؤمنين. ودي نحن هسع كلامنا ده في الرسالة الثانية من الإسلام، هي دعوة للأمة المسلمة لتجي اللي هي أخوان النبي اللي اشتاق لهم جديد. هذه صلاة هي معرفة مقام النبي. ولذلك نحن لما ندعو إلى تقليد النبي بنقول أن النبي إذا كان نحن مشينا وراه خطوة خطوة في تقليده يوصلنا لأصالتنا، بدل نكون مقلدين ومنكرين لفرديتنا يوصلنا لفرديتنا ولأصالتنا، يوصلنا لله. القيمة الكبيرة دي هي معرفة، هي الصلاة على النبي الحقيقية. ونحن عايزين الأمر ده يتوكد للناس حتى يفهموا أنه محمد في المستوى اللي نحن بندعو له غير محمد اللي هم بيعرفوه، كأنه نحن بنرفع لهم صورة جديدة له ليمشوا به ويعرفوا قيمته فيما يؤديه لهم لو هم أحسن اتباعه. دي نقطة من النقطة اللي نحن عايزين الناس يلتفتوا لها. برضو النقطة الثانية ذكرت قبل شوية في مجلسنا ده، كان في أول ليلة ذكر عصام أنه نحن بندعو لمحمد كإنسان، كإنسان أنت تتعشقي إنسانيته وكمالاته وتعرفيه وتقدريه، مش يقوم التقديس بينك وبينه اللي خليك تتهيبي أن تكوني بتنظري لكمالاته الإنسانية، لأنه التقديس بيعزلك منه. هذه واحدة جات العقول الهسع بتعرف قيمته، ومعرفة قيمته أو تقليده أفضل من الصلاة اللفظية عليه. معرفة قيمته والتعلق به وما يؤديه لك يكون محقق عندك، دي بيكون صلاتك عليه أكبر من صلاتك اللفظية اللي بيقولوها الناس وهم ما في قلوبهم منها حاجة. فنحن عايزين نوكل لهم المعنى الجديد ده ليلتفتوا له، زي العبارات بتاعتنا في مسألة الصلاة نفسها، العبارات اللي انت سمعتوها صلاة الصلاة وصلاة الأصالة. برضو في الحقائق دي، الحقائق الحقيقة المحمدية والحقيقة الأحمدية، وده يمكن لو عينتوا في المعرض أو عينتوا في بعض الكتب تجدوا اختلافات كبيرة فيما ندعو له ونحن وما نفهم عن النبي. قال يعني ويس القرني هو بيعتبر من التابعين، هو كان عاش في زمن النبي ويس القرني ده من اليمن هو، وكان النبي يكرم الحديث يكرم لما يذكره، حتى يقول إن ريح الرحمن يطالعني من قبل اليمن. وويس ده ما جاء قابل النبي، عشان كده ما بيعتبر صحابي، يعتبر تابعي. لكن إكرام النبي له يبلغ الحد اللي كان قال له وكر عمر إذا لقيتم العبد الصالح ويس القرني أسألوه الدعاء. فبعد ما انتقل النبي للرفيق الأعلى أبو بكر وعمر وسألوا عن ويس القرني في الموسم في الحج، واليمنية قالوا له في رحالنا في موجود، وهم ما عندهم له كرامة لأنهم ما بعرفوا قيمته. فقام ومشى أبو بكر وعمر له، وتجي القصة تقول أنه قالوا له أنت ويس القرني؟ قال نعم.
قال لي انا ابو بكر، قال لي انا عمر، قال لي انت ابو بكر انت عمر، قال نعم، قال لهم هل رايتم رسول الله؟ قالوا نعم رايناه، قال والله ما رايتموه الا كالسيف في غنبه. هو ما شافوه، هم شافوه بالعين الشرعيه دي شافوه، لكن هو قال لهم انتوا بس شفتوه زي السيف قبل ما يسلوه، السيف ما بنعرف هو في غنبه. نحن هسه عايزين الناس يعرفوا محمد مجرد من غنبه مسلول، مسلول. هذا الصورة دي الصلاة عليه مش الصلاة اللفظية، عرفوها الناس يقولوها هسه في كل لفظة والتانية يقولوها بدون ما يكون عندها معنى. ده من أغراضنا في لفظ الناس للأمر ده. بعدين لما تجي الحقائق اللي نحن داعين لها الناس بيعرفوا القيمة في الصلاة اللفظية والقيمة في الصلاة الحقيقية له، وبكون تعلق به، محاكاة له، تقليد له، ثقة به، محبة، هي الصلاة الحقيقية المطلوبة أن يعملوا بها الناس. بنصل في اللحظة الحاضرة لنهاية الجلسة دي. أنا أعتقد أنها كانت جلسة عامرة جدا، كان بتحتمل نقاش أكبر وأوسع، أخذنا فيها ساعتين على أي حال، ودي دائما المدة اللي بنعديها نحن في جلساتنا. ما أفتكر أن احنا راح نشجع دائما أن تكون في جلسات مقفولة على النساء، لأنه احنا بنعتقد أن المجتمع السليم هو المجتمع المختلط. نحن مجتمعنا الجمهوري، البنات بيجلسن بجانب والأولاد بيجلسن بجانب، وسوف يكون الكلام مشترك. هسه نحن قربنا أن نجعل الندوة دي في اتجاه الجلسة المشتركة، لأنه ما كلمناكم بحديث خاص بالنساء، كلمناكم بما نكلم به الرجال. وافتكر وجد تجاوب ووجد أسئلة ذكية جدا، وأعتقد أنه ده هو أسس الرجل في أنه المرأة لما تكون في مستوى التعليم كعقل وكخلق ما بتختلف عن الرجل، وأنهم مادة واحدة وهم في طريق الحياة متكافئين ومتكاملين ومكملين ومكملين لبعض، وأن الوضع الطبيعي أن يكون مجتمعنا مختلط، مجتمعنا مع الاختلاط نظيف، والمرأة بارزة وسافرة، وأنها مع البروز ومع الصفور هي صينة وهي عفيفة وهي مسؤولة عن نفسها مش مسؤولة عنها الرجل. وده بطبيعة الحال ما يريد الدين، لأنه فيه كمال المرأة وفيه كمال الرجل، وفيه تنشأة الأطفال الصالحين في أحضان نقية وعالمة وعارفة ودينة. ونحن قضية المرأة عندنا هي القضية الأساسية في عملنا ده كله، لأنه المرأة الكريمة هي زوجة الرجل الكريم، هي بنت الرجل الكريم. لا يمكن أن يكون في كرامة للأطفال ولا للرجال إذا كانت المرأة معها كريمة. ونحن عندنا أنه كان المرأة هي آخر القافلة، آخر القافلة، القافلة لازم تنتظر وتعجل آخرة لتجتمع لها قدام. إذا كان ما يكون في نهضة لآخر القافلة، القمة مهما مشت هي فيها النقص في الآخر ومشدودة للآخر. الرجال من النساء بعضكم من بعض، فإذا كانت المرأة متخلفة الرجل مهما ظن أنه وكامل هو ناجح. لذلك القضية الأساسية في أمرنا كله هي قضية نهضة المرأة، وعندنا عناية خاصة بها، وربينا توادر في الفكر الجمهوري. إذا كان عرفته بتعرف أنه في ميزة حقيقية في الدعوة دي كلها، وأن ما هو مدخر للمرأة شيء يدهشه، لذات إذا عرفته تندهش له. أمر عظيم في الحرية وفي الكرامة وفي نهضة الإنسانية من جميع وجوه. فدي بنعتبرها نحن ندوة خاصة لكنها ناجحة جدا، وفي مستقبل الأيام إن شاء الله بتكون الندوات المختلطة، ويكون المرأة تجد الفرصة لتتكلم ولتسأل مع وجود الرجال في نفس المجلس. الأسئلة تجي من النساء كما تجي من الرجال. إن شاء الله ربنا يوفقكم ويحفظكم ويبلغكم المنازل الشريفة المدخرة لكم. شكرا جزيلا.